إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كنا تحدثنا فيما مضى عن إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه، وأن ذلك من أعظم صفاته سبحانه وتعالى، وإن مما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا مع خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: والله معكم وهو معكم أينما كنتم. وقال الله سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في آيات كثيرة يخبر الله جل وعلا فيها أنه مع خلقه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. جاء في الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار، وهم على رؤوسنا، أي حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا ولجأ إلى غار ثور فأدركه المشركون وصعدوا على ذلك الغار، فقال أبو بكر: نظرت إلى أقدامهم ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. قال يا أبا بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ يقول لصاحب إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فالله جل وعلا مع خلقه، وقريب من معنى معيته سبحانه معنى قربه جل وعلا منهم. والله جل وعلا هو القريب. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم. أي خففوا عليها ولا تشقوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أي إنما ترفع الأصوات في نداء البعيد وأما الله جل وعلا فهو قريب منكم وليس بأصم ولا غائب إن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فمعية الله جل وعلا لخلقه وقربه سبحانه وتعالى منهم مما أخبرنا الله جل وعلا به عن نفسه وأخبرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم خلقه به وذلك إيماننا بمعية الله وقربه لا ينافي إيماننا بعلوه سبحانه واستوائه على عرشه فالله جل وعلا مع خلقه قريب منهم وهو سبحانه وتعالى عال عليهم فوق سماواته مستو على عرشه ولا تنافي بين علوه سبحانه وبين قربه ومعيته وذلك لأن الله تعالى جمعهما لنفسه والله جل وعلا أعلم بنفسه ممن سواه جمعهما في آية واحدة في قوله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فجمع الله تعالى في هذه الآية بين استوائه على عرشه ومعيته لخلقه وفي حديث العباس وبنحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فوق السماوات بحر وأن فوق هذا البحر العرش قال والله فوق العرش وهو ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم أي هو جل وعلا مستو على عرشه وهو مطلع عليكم عالم بكم لا يخفى عليه شيء من شؤونكم الله جل وعلا ليس كمثله شيء نؤمن أنه سبحانه عال على خلقه له العلو المطلق علو ذاته وعلو صفاته سبحانه وتعالى وهو مع خلقه قريب منهم قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول إذا سافر كما في صحيح مسلم عن ابن عمر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ولا يمكن أن يجتمع ذلك إلا لله جل وعلا أن يكون مصاحبا للمسافر في سفره وهو خليفته في أهله لأن الله ليس كمثله شيء الله جل وعلا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يجيب كل مصل إذا حمد وأثنى عليه في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي إلى آخر الحديث كل مصل يجيبه الله جل وعلا بذلك ولو صلوا في مكان واحد وفي وقت واحد وكلهم قرأ بلفظ واحد فإن الله يجيبهم جميعا جاء في حديث الحارث الأشعري عند الإمام أحمد والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يخبر عن وصية يحيى لقومه أنه قال: وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله جل وعلا ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. كل مصل يقبل الله جل وعلا عليه في صلاته، ولو تعدد المصلون فإن الله تعالى قبل وجه المصلي ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. جاء في الصحيحين أيضا عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بصق أحدكم في صلاته فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه، ولكن ليبصق عن يساره تحت قدمه اليسرى. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، والله جل وعلا من صفاته وأفعاله العظيمة ما لا يكون لأحد من خلقه، فلا منافاة بين علو الله جل وعلا والسواء على عرشه، وبين معيته لخلقه سبحانه وقربه منهم. فالله جل وعلا في السماء فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، وهو جل وعلا معهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. قال أهل العلم: قد يجتمع ذلك لمخلوق، فما بالك بالخالق العظيم؟ فإن المسافر الضارب في السير يقول في سيره وسفره: ما زلنا نسير والقمر معنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا القمر من أصغر مخلوقات الله جل وعلا، هو في السماء وهو مع المسافر يصحبه في سفره، فإذا جاز هذا للمخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فلا منافاة بين أن يكون الله جل وعلا في السماء وأن يكون مع الخلق. معية الله جل وعلا لخلقه من أعظم صفاته، ومعية الله جل وعلا لخلقه نوعان: معية عامة لجميع المخلوقين، إنسهم وجنهم، مسلمهم وكافرهم، من له عقل منهم ومن ليس له عقل من حيوان وبهيم. الله جل وعلا مع خلقه معية عامة، ومقتضى هذه المعية إحاطة الله جل وعلا بخلقه علما وسمعا وبصرا وقدرة وسلطانا وتدبيرا، فهو يعلم أحوالهم، يسمعهم، يراهم، هو القادر عليهم، المدبر لشؤونهم، المتصرف فيهم. فهذه معيته العامة لكل الخلق التي أثبتها الله جل وعلا في آيات كثيرة، منها قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. قال قبلها: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد: ابتدأ الله جل وعلا هذه الآية بالعلم: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ وختمها الله جل وعلا بالعلم، فمقتضى هذه المعية التي ذكرت في هذه الآية هو العلم، أن الله جل وعلا يعلم أحوال خلقه ولا يخفى عليه شيء من شؤونهم. فهذه معية عامة، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر علمه بكل شيء وذكر معيته جل وعلا، فمقتضى هذه المعية العامة العلم. ما من شيء من أحوال العباد، صغير ولا كبير، ظاهر ولا خفي، إلا والله جل وعلا يعلمه. المعية الثانية معية خاصة، معية خاصة ببعض الأشخاص، سواء كانوا أشخاصا بأعيانهم أو أشخاصا اتصفوا بصفات معلومة، فإن الله جل وعلا معهم. قال الله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله عنه إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهكذا قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأهل التقوى والإحسان الله جل وعلا معهم. وقال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، إلى آيات كثيرة يبين الله تعالى فيه أنه مع بعض خلقه بمعية خاصة. ومقتضى هذه المعية مع ما سبق من العلم والقدرة والإحاطة، مقتضاها النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. إنني معكما أسمع وأرى، أي بنصري وتأييدي وتوفيقي لكما وتسديدي. لا تحزن إن الله معنا، أي بحفظه لنا وكلاءته وتوفيقه وإعانته. كل هذا من مقتضى معيته الخاصة سبحانه وتعالى التي أخبر بها لبعض خلقه. عباد الله، معية الله جل وعلا لخلقه لا تقتضي اختلاطا بالخلق، ولا أن الله تعالى حال في أمكنتهم أو مختلط بهم. إنما يقول هذا من لم يعظم الله حق تعظيمه ولم يقدر الله حق قدره، إذ كيف يقول ذلك قائل أن الله جل وعلا مختلط بالخلق أو حال في أمكنتهم؟ وما السماوات والأرض كلها في يده سبحانه إلا كخردلة في يد أحد الناس، كما جاء في حديث أبي ذر وغيره. إذا كان كرسيه جل وعلا الذي هو موضع القدمين قد وسع السماوات والأرض، كرسيه الذي هو مخلوق من مخلوقاته وسع السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما، فكيف يقول من عظم الله حق تعظيمه إن الله جل وعلا مختلط بخلقه أو حال في أمكنتهم؟ تعالى الله جل وعلا عن ذلك. إنما قال هذا الحلولية من غلاة الجهمية الذين حكم أهل العلم بكفرهم وزندقتهم. وإلا فمن يثبت معية الله جل وعلا كما أثبتها القرآن والسنة يثبت أيضا ويؤمن بعلو الله جل وعلا على خلقه واستواه على عرشه. أيها الناس، هذه من صفات الله العظيمة الذي يستفيد المؤمن من الإيمان بها فوائد كثيرة. فمما يستفيده من إيمانه بمعية الله وقربه أنه يعلم عظمة الله، وأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. إذا كان يؤمن أن الله في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه، وأنه مع خلقه قريب منهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، يعلم عظمة ما له جل وعلا من الصفات، وأنه سبحانه لا تدرك كنهه العقول ولا تبلغ ذلك مهما كان، فإن الله جل وعلا أعظم من ذلك. يستفيد المؤمن من ذلك أن يؤمن بإحاطة الله، وأن الله جل وعلا محيط بخلقه، محيط بهم علما، محيط بهم سمعا، محيط بهم بصرا وقدرة وسلطانا وتدبيرا، كل الخلق لا يخرجون عن ذلك. يستفيد المؤمن من معرفة معية الله لخلقه أنه يراقب الله، يراقب الله لأنه يعلم أن الله يعلم حاله، يسمعه، يراه، يبصر مكانه، لا يخفى عليه شيء من خلقه. إذن عليه أن يراقب الله وأن يستحيي من نظر الله جل وعلا إليه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فيكتسب العبد من معرفة ذلك مراقبة عظيمة لله جل وعلا، مما يستفيده من إيمانه بمعية الله جل وعلا وقربه أنه يكون متوكلا على الله، واثقا به، مقبلا على الخير، صادعا بالحق، مبينا له، مجاهدا في سبيل الله، ناشرا لهذا الدين، لا يخاف في الله لومة لائم، يعلم أن الله معه، أن الله يؤيده ويعينه وينصره، يعلم أن الله هو الذي يحفظه ويكلأه ويرعاه. ما أعظم قوله سبحانه وتعالى عن نبيه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هؤلاء المشركون هم على رؤوسنا، لكن بقي الله جل وعلا معنا. أرسل الله جل وعلا موسى وهارون إلى أعتى الخلق في ذلك الزمان، فرعون الذي ادعى الألوهية والربوبية، الذي بطش بالناس وسامهم سوء العذاب، وهم بشر من البشر، فثبتهم الله وقال إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما، ومن كان الله معه فمن الذي يقدر عليه، من كان الله معه فمن الذي يستطيعه بسوء. فإيمان العبد بمعية الله وقربه منه يجعله واثقا بالله، متوكلا عليه، مقدما في سبيل الخير، لا يخاف في الله لومة لائم. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، لا ننسى ما نحن فيه في هذه الأيام من الفضل العظيم الذي ساقه الله جل وعلا إلينا، فنحن في أيام هي خير أيام الدنيا، نحن في أيام العمل فيها لا يساويه العمل في غيرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما العمل في أيام أفضل منه في هذه الأيام، وجاء في رواية عند الدارمي ما العمل في أيام أحب إلى الله جل وعلا أو أزكى عند الله ولا أكثر أجرا من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام العمل فيها أفضل من العمل في سواها، العمل فيها أزكى وأكثر أجرا وأعظم ثوابا وأحب إلى الله جل وعلا من العمل في غيرها. فالصلاة في هذه الأيام أفضل من الصلاة في سائر الأيام، وأكثر أجرا من الصلاة في سائر الأيام. الصدقة في هذه الأيام، قراءة القرآن في هذه الأيام، كثرة الذكر، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجوار، طلب العلم، الدعوة إلى الله جل وعلا في هذه الأيام أفضل وأزكى عند الله وأكثر ثوابا من العمل في سائر العام. صلاة الإنسان ركعتين في وقت الضحى أعظم أجرا من صلاة ركعتين من الضحى في سائر السنة. إذن أيام فاضلة. كان السلف إذا أقبلت هذه الأيام يجتهدون فيها اجتهادا عظيما، ومن أعظم ما يشرع فيه الاجتهاد في هذه الأيام هو ذكر الله جل وعلا. فهذه الأيام أيام ذكر. قال الله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، العشر، التسعة الأيام الأولى مع يوم النحر من شهر ذي الحجة، هي عيد المسلمين، فيها عيد المسلمين الذي هو أعظم الأعياد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهذه أيام فاضلة، أيام عظيمة لعظمتها، أقسم الله جل وعلا بها في قوله: والفجر وليال عشر. قال كثير من المفسرين من السلف وغيرهم: الليالي العشر التي أقسم الله جل وعلا بها في هذه الآيات هي عشر ذي الحجة لعظمتها وفضلها. فأكثروا من طاعة الله جل وعلا فيها، أكثروا من الصلاة، ومن استطاع الصيام يشرع له الصيام، فإنه من العمل الصالح الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا أكثروا فيها من ذكر الله. ففي حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العشر فقال: أكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، أكثروا فيهن من ذلك. كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان في أيام العشر إلى السوق فيكبران، ويكبر أهل السوق بتكبيرهم إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فعلى المسلم أن يستغل مواسم الخير في طاعة الله. رب عمل يضاعف الله جل وعلا الأجر لصاحبه في هذه الأيام بما لا يضاعفه له في غيره، فتحصل له به سعادة الدنيا والآخرة. سلفنا الصالح كانوا إذا أقبلت هذه العشر حرصوا عليها. جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يجتهدون فيها اجتهادا لا يقدر عليه، بما لا يفعلون في أيام سواها. وهكذا مما يشرع أن يكون للإنسان أضحية يعدها في هذه الأيام ليذبحها في يوم النحر، كما كان السلف رضي الله عنهم يفعلون: يعد أحدهم أضحيته ويهيئها ليذبحها في يوم النحر. ومن أراد أن يضحي فلا يجوز له في هذه الأيام أن يحلق شعرا، ولا أن يقص ظفرا، ولا أن ينتف شعرا، ولا أن يزيل جلدا، إلا لشيء لا بد منه يضطر إليه، وإلا فلا يجوز، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا أراد أحدكم أن يضحي فأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا بشره ولا أظفاره شيئا. نسك، تعبد لله جل وعلا بذلك. قسمة من الله جل وعلا لمن في الأمصار، لما شرع الله تعالى للحجاج الذين في بيته الحرام أن يمسكوا عن الحلق وعن قص الأظفار ونحو ذلك حتى يحلوا من إحرامهم، شرع الله جل وعلا لمن في الأمصار هذه الشعيرة أيضا أن يمسكوا عن حلق أشعارهم وقص أظفارهم حتى ينحروا أضاحيهم تعبدا لله سبحانه وتعالى بذلك. هكذا هذه الأيام فيها يوم عرفة الذي هو من أعظم أيام الله، والذي حث نبينا عليه الصلاة والسلام على صيامه لمن كان في سائر الأمصار غير الحجاج، وسئل عن صيامه فقال: أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وهذا فضل عظيم من الله جل وعلا لمن وفقه لهذه الطاعات فيها، فاحرصوا على الخير وبادروا إليه واستغلوا هذه الأيام بطاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، وقنا وقِ المسلمين من شره. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وأنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين.